أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 25 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التقصير وفضل إنذار الموسر المؤسرة والوضع عنه أو الوضع عنه. بدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض من آي كتاب الله المبين المتعلقة بهذا الموضوع، فبدأ بقول الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإنما استشهد الإمام النووي بهذه الآية ليلفت نظرنا إلى أن المراد بالخير ليس محصورا في العبادات، في ركعات الصلاة، في الصيام، في الحج، في مجالس الذكر فقط، بل كلمة الخير تشمل كل الأعمال المبرورة التي تفيد المجتمع، كل ذلك يدخل تحت معنى الخير، وكل ذلك يؤجر عليه الإنسان. فقوله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يدخل فيه المسامحة في التعامل، يدخل فيه تجاوز الحقوق مع الآخرين، يدخل فيه إنذار المؤسر، يدخل فيه الأمان في التعامل والوفاء، كل مكارم الأخلاق تندرج في الخير. ثم استشهد بقول الله عز وجل: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طبعا هذا الكلام ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة هود عن بعض الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم. قال لقومه هذا النبي: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب هذا الكلام حديث لبعض الرسل والأنبياء السابقين مع أقوامهم، وليس متعلقا بأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الجواب أن هذه المبادئ الأخلاقية جامع مشترك بين تعاليم الرسل والأنبياء جميعا، العقائد جامع مشترك، لا خلاف في العقائد التي بعث بها كل الرسل والأنبياء أبدا. وإن سمعتم اليوم خلاف بين ما جاء به سيدنا عيسى وما جاء به سيدنا موسى وما جاء به سيدنا إبراهيم وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا وهم ودجل ممن يتصور ذلك. هؤلاء رسل صادقون وليسوا كاذبين، والعقائد الآتية من عند الله لا يمكن أن يقع فيها اختلاف. إذن العقائد التي بعث بها الرسل والأنبياء واحدة. نعم، وعندما تقرؤون القرآن وتصغون إلى وصايا الباري عز وجل للرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم تجدون أن الجميع يدعون أقوامهم إلى عبادة الله الواحد الذي لا ثاني له: ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سيدنا إبراهيم بهذا بعث، سيدنا نوح بهذا بعث، سيدنا هود بهذا بعث الذي يدعو قومه إلى هذه التعاليم. إذن العقائد التي بعث بها الرسل والأنبياء واحدة، والأخلاق التي بعث بها الرسل والأنبياء واحدة. الأخلاق أساس الدين منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. لذلك استشهد الإمام النووي بكلام بعض الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبل، ويقعوا من أوفى المكيال والميزان بالقسط، الكلام الذي خطب به ذلك الرسول وأمر أن يقوله لقومه، هو ذاته الذي أمرنا الله عز وجل بذلك في القرآن. نعم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا كلام الله عز وجل لنا. ثم استشهد بقول الله سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. لاحظوا دقة هذا الكلام وبلاغته. ويل للمطففين، من هم الذين إذا اكتالوا على الناس؟ من هو المكتال؟ الذي يشتري البضاعة، يشتري المؤونة الطعام، هذا مكتال، يعني يطلب منك أن تكيل له وأن تعطيه. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يطلب أن يعني يستوفي الكيل تماما. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أما إذا كانوا للآخرين، يعني إذا أرادوا أن يبيعوا البضاعة، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عندما تشتري البضاعة تكون ماهرا في طلب الاستيفاء، فإذا أردت أن تبيع تكون ماهرا في الخفض والإخلال والخسران. أتبع البيان الإلهي وهذا بقوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه آيات افتتح بها الإمام النووي الباب، ولاحظتم هذا الباب، يعني وإن كانت جزئياته متنوعة، السماحة في البيع، السماحة في الشراء، في الأخذ، في العطاء، حسن المقاضاة يعني أخذ الحقوق، وإرجاح المكيال والميزان، والنهي عن التطفيف عندما تأخذ لنفسك، وفضل إنظار الموسر للمؤسر في الدين، وفضل الوضع عنه يعني مسامحته. هذه الجزئيات كلها أيها الإخوة تدخل في بند واحد: حسن الخلق. والدين كله في عقائده وفي عباداته وفي تعاليمه كلها يدور على محور واحد، ما هو؟ حسن الخلق. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني تلك هي مهمتي. موضوع العقيدة قادم بهذا، والعلاقة بين العقيدة والأخلاق واضحة، لاحظتموها ربما من هذه الآيات: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا قال بعد ذلك؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ربط هذا التصرف لا أخلاقي بالعقيدة. معنى هذا الكلام أن دواء الانضباط بالأخلاق الراشدة والوفاء مع الآخرين عند التعامل، البيع، الشراء، ضمان ذلك أن تكون عقيدتك بالله حاضرة، أن تعلم أن الله موجود وأن الله سيحاسبك وأن الله عز وجل سيوقفك بين يديه يوم القيامة ويأخذ حق إخوانك منك ولو كان مثقال ذرة. فأنا عندما أعلم هذه الحقيقة وتكون عقيدتي بالله عز وجل حاضرة حية وليست تقليدية كأكثر عقائد الناس اليوم، لا يمكن أن أكذب في المعاملة، لا يمكن أن أسيء، مستحيل. الآن لو كنت تاجر وجاء زوج من الناس ورأيته أنه مغفل، ممكن أن يعني أتلاعب عليه وأن يعني أغشه في المعاملة، لكن تأتي عقيدتي وإيماني بالله عز وجل فيصد من هذا عن هذا العمل، ورأسا أخاف من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربط الله عز وجل هذا التصرف بسوء العقيدة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ورد في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، كان رضي الله عنه رجل أمن إلى جانب كونه خليفة، فعلا كان رجل أمن، كان يخرج في الليل يتنكر ويبحث عن أحوال الناس ويتحسس أوضاعهم ليعرف أحوالهم. في يوم من الأيام كان خارج كعادته متنكرا، مر بفتاة أمامها لبن، تبيعه لبن حليب يعني، فسألها عن يعني قيمة الكيل كم تبيعه، فأجابته فقال لها ان هذا يعني لا يفيدك، الحليب لازم يكون اكثر من هذا، صاروا اكثر من هيك. ثم عرض عليها لماذا لا تمزجينه بشيء من الماء، فقال ان عمر قد ابلغنا النهي عن ذلك، وقال ان هذا غش يمنعه حفظه الله عز وجل. فقال اين انت من عمر، الا وينك من عمر؟ فقالت له فأين الله. فطرد سيدنا عمر من هذه الكلمة طردا عظيما، فمضى وهو يقول فأين الله أين الله. أيوه نعم صحيح، سيدنا عمر كأمير المؤمنين غير موجود، لكن الإله الذي كلف أمير المؤمنين أن يشرع لنا هذا الأمر ويكلفنا بهذا العدل موجود، يراقب أمير المؤمنين ويراقب المحنة أيضا. هذا يوضح دور العقيدة الإسلامية في تنمية الخلق، في تنمية الأخلاق الإنسانية الراشدة. بمقدار ما تكون عقيدتك بالله حية ناضجة يكون سلوكك مع الآخرين سلوكا مستقيما قائما على الوفاء وقائما على الأخلاق الراشدة وقائما بل على المسامحة أيضا. السبب أنك تراقب الله عز وجل، تعلم أنه يراك في كل تصرفاتك وفي كل أحوالك. لكن إذا غابت هذه العقيدة أو أصبحت تقليدية كما هي الحال بالنسبة لكل الحمد لله مسلمين، لكن أين هي فاعلية العقيدة؟ غائبة. فحدث عن الغش ولا حرج، حدث عن الظلم ولا حرج، حدث عن سرقة الحقوق ولا حرج. نعم هذه المسألة التلازم فيها واضح بشكل فعال. نعم فمن هو المجتمع الذي يستغني عن العقيدة الإيمانية الصحيحة؟ من؟ ما في ولا مجتمع إذا صدق مع نفسه يستغني عن الإيمان بالله عز وجل. من جملة الأدلة الصارخة أيها الإخوة على ما أقول أن كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الملحدة عند المقاضاة في قانون القضاء، القاضي عندما يأتي بالمتهم ويحقق معه عند المحاكم يدفعه إلى اليمين يستحلفه. طيب لماذا يستحلفه القاضي؟ لأن القضاء عندما يعني يرفض كل أوراقه التي يعتمد عليها، كل الأدلة كل القرائن يستنفذها ولا يصل إلى اليقين، ما الذي يبقى؟ العقيدة الإيمانية عند المتهم. فيحدث عقيدة الإيمانية عند المتهم يستحلفه بالله عز وجل أيا كانت عقيدته، تو اذا كان مسيحي يجيب له الانجيل، واذا كان يهودي يجيب له التوراه، واذا كان مسلم يجيب له القران، من يستحلفه بالله عز وجل. وكم من حقوق بقيت مغيبة لم يستطع لا المحامون ولا القضاة ان يكتشفوها، ولكنها ظهرت عندما انشئ المتهم الى اليمين. طبعا هذا عندما تكون جزوة العقيدة موجودة. الحقيقة عند دفع هذا الانسان الى اليمين حتى ولو كانت العقيدة ضامرة قليلا لكنه يتلجلج، اما اذا كانت معدومة نهائيا فالامر عندئذ سهل. هذه الحقيقة ينبغي ان نتبينها جيدا. ثم ان الامام النووي بدا فذكر لنا الحديث الاول في هذا الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني يطلب منه حقه. كان له الدين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض شياه فاغلظ له. الحديث الذي ساقه الامام النووي من البخاري ومسلم مختصر لكنه فيه تفصيل، في تفصيل انه اخذ برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولببه من عنقه وقال اعطني حقي يا محمد فانكم بني عبد المطلب وناس مطلوب. مطلوب يعني انكم يعني تماطلون اصحاب الحقوق، لا تعطونهم حقوقهم بسرعه. فأما به اصحابه اتجهوا اليه يعني ليؤدبوه ليضربوه ليسكتوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق ينبغي ان يقول ما يشاء، من حقه ان يقول. ثم قال اعطوه سنا مثل سنه، يعني شياها مثل بسن الشياه التي استدمتها منه. قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه، يعني لا نجد مثل سنه ما هو اعلى. قال اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء، يعني اعطوه احسن مما يستحق. هذا اول حديث ذكره الامام النووي في هذا الباب. وسيد من ينبغي ان نقتدي بهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان مماطلا ابدا، وما كان ليأكل حق غيره أبدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استدام واستقرض. وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة. نعم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب أموال وغنى وممتلكات واسعة، ما هو هذا الشيء، ولذلك سبب سنذكره. فلما جاء هذا اعرابي، رجل من الاعراب، والاعراب طبعا يعني لا يعني يفاجئ الانسان بواحد منهم عندما يرى مثل هذه الفظاظه والغلظه في الكلام. الاعراب هذا ذأبهم وهذا شانهم. جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلببه من بدايه هكذا وقال له اعطني يا محمد فانكم يا بني عبد المطلب نعم مطل تماطلون، وقال له كلام من هذا القبيل. النبي عليه الصلاه والسلام لو كان رجلا ممن فرغت افئدتهم من مراقبه الله، ولو لم يكن رسول الله واحدا ممن صاغهم الله على عينيه، بل قال فإنك بأعيننا. لولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كان ممكن أن يغضب وكان ممكن أن يتصرف تصرفا آخر، لكن الباري عز وجل لما أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام للناس ليعلمهم الأخلاق الفاضلة وليعلمهم حسن المعاشرة والمعاملة، كان الحكمة تقتضي ان يكون هو اولهم الأرجال. ولذلك كانت من حكمة رب العالمين أنه جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الناس في التمتع بالأخلاق الفاضلة. وعندما قال له وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الكلام ليس فيه أي مبالغة. نعم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. كلام رب العالمين هذا ليس شيئا قليلا. صافه الله عز وجل بهذه الأخلاق السامية الحميدة حتى وجعله محبوبا لدى الناس، حتى يكون ذلك عونا في اقتداء الناس به وفي سيرهم على منواله ومنهجه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان دعوه، يعني هذه ليست حالة واحدة يعني جاءت على سبيل الصدفة، بل هذا كان شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من غزوة حنين ووزع الغنائم على الناس وسار عائدا إلى مكة، لحقه بعض الأعراب يتبعونه ويقولون له اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك، اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان قسم بينهم جميعا حقوقهم، وفي الطريق علق طرف من غذائه صلى الله عليه وسلم بشجرة فيها شوك، فتوقف وقال أيها الناس ردوا علي رذائي، والتفت إلى أولئك الذين كانوا يتبعونه ويقولون اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك، قال أيها الناس ردوا علي رذائي فوالله لو كان لي بقدر جبل أحد نعما يعني أو ذاقا لقسمته عليكم، والله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم أنا لا أخذه لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معتمدين من قبل هؤلاء الأعراب، فكان صلى الله عليه وسلم يتقبل الإهانة برضا وبقبول، ويزجر من يريد أن يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومظاهر أخلاقه صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة جدا. لعلي ذكرت لكم مرة أن أعرابيا دخل المسجد وبال في طرف من أطراف المسجد داخل المسجد، فهرع إليه بعض الصحابة يضربوه ليؤذوه ليقفوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، نهاهم عن ذلك قال اتركوه. فلما انتهى الأعراب لاطفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدناه إليه وكلمه، ثم بين له وشرح له شيئا فشيئا أن هذا مسجد وأن هذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يمسها شيء من الرجس وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عمله بهذا النهج ورأى الأعرابي فرق ما بين ذلك ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فعشق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هذا سبب هدايته. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع. سمحا إذا باع يعني سهل البيع لمن جاء يشتري، يعني أفضى عن حق نفسه في سبيل من جاء يشتري، هذا معنى سمحا إذا باع. سمح اذا اشترى ايضا المشتري يغضي عن حق نفسه في سبيل البائع، لكن لا على سبيل الجهل، لا ينبغي ان يكون بصيرا بالبيع والشراء لكن لا يمحك، هذا هو المراد. سمحا اذا اقتضى، عندما يريد ان يقتضي دينه، له دين على اناس تعاملوا معه، هتبدأ في أي مدينة، والله هو مؤثر طيب لا بأس، بعد أسبوع والله لا يزال مؤثرا، لا ما يعني يرجئه وينذره، هذا معنى سمحا إذا اقتضى. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل لمن يكون هذا شأنه، في رواية سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقال الفقهاء الربا حرام، معروف الربا حرام، لكن لو أن رجلا مدينا جاء فأراد أن يعيد الحق للدائن، والذي يقول سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، الدين اللي عليه مثلا 1000 ليرة، أعطى 1000 ليرة وحطوهم كمان 100، قال له والله هذول هيك حبيت لك ياخذ 100، له أن يأخذ 100 ولا لا؟ له ذلك، وهذا مرضى مرضى، هذا عبارة عن وفاء بالكلام الذي قاله رسول الله سمحا اذا قضى. نعم. ربا، ما هو ربا؟ ربا ان يكون في تعاقد بينهما، عندما استقرا اراد ان يستقرضه 1000 ليرة، قال خذ 1000 لكن بشرط ان تعيدها 1100، هذا هو الدين، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل. لاحظوا فرق ما بين الحالتين، الحاله الاولى عبارة عن تصرف ينم عن سوء الأخلاق، الحالة الثانية عبارة عن تصرف ينم عن حسن الأخلاق وسمو الأخلاق. فهذه الحالة، الحالة الأولى منهي عنها لأنه أسوأ ما يكون في سوء الأخلاق، أن يستغل الإنسان حاجة يد من الناس فيشترط عليه العلاوة. الحالة الثانية أعلى ما يمكن أن يدخل في حسن الأخلاق، مع أن النتيجة واحدة. فالرجل الذي يعيد حقا لصاحبه وبحب منه يستزيد هذا الحق ويعطيه زيادة عليه، يؤجر هذا الذي أعطى ويؤجر ذلك الذي أخذ أيضا. ديننا قائم أيها الإخوة على الأخلاق، حيثما وجدت بعامة الأخلاق في التصرف تعلم أن هذا عمل مشروع ومبرور، والله سبحانه وتعالى يؤجر الإنسان عليه. وأنا آدم عندما أجد من يتهم ديننا الإسلامي بشيء من الفظاظة والغلظة أو إلى آخره، ممن شموا رائحة الإسلام، الذين لم يعرفوا الإسلام هؤلاء أنا أقول معذورون، لكن إنسان عرف ما هو الإسلام وعرف حقيقته ثم يأتي فيقول الإسلام دين عرف، الإسلام دين الغلظة، الإسلام دين كذا وكذا إلى آخره، هذا الإنسان إما أنه جاهل ينبغي أن يعلم. أخي وتعلم الإسلام، ادرس الإسلام ثم عد لتقول هذا الكلام، لسوف تجد أن لسانك ملجم عن هذا الاتهام، أو أنه يعلم لكنه عميل حقير وضيع، عميل يريد أن ينفذ خطة مرسومة في جهة ما خارج عالمنا الإسلامي. الإسلام ديننا ليس كذلك، ديننا ليس كذلك. كلكم يعلم أن الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا، وأكثر العالم الإسلامي عددا هناك، يعني في ماليزيا، في إندونيسيا، في كل المناطق التي هناك أعداد هائلة جدا جدا، نعم، دخلوا الإسلام. ما الذي جعلهم يدخلوا الإسلام؟ قامت حروب هناك؟ أبدا. ذهب من هنا أناس إرهابيون يجاهدون يحملون سيوفهم ليقاتلوا من بلادنا هنا إلى جنوب شرق آسيا، ذهبوا ليقاتلوا؟ أبدا، ما حصل هذا. إذن كيف؟ ذهب أناس من المسلمين ليمارسوا أعمال تجارة، أمور صناعة، نحو ذلك، سياحة. احتك شك بهم أولئك الناس وتعرفوا على أخلاقهم وكانوا مسلمين إسلاما حقيقيا، رأوا هذه الأخلاق التي يذكرها بيان الله والتي عرفنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعشقوا هذا الدين فدخلوا وتكاثروا. هذا شيء طبيعي. والآن لو أنك قفت العالم العربي اليوم وضعته بكفه وتلك المناطق الإسلامية بكفه لرجح أعداد أولئك الناس أضعاف أضعاف على من العربيين، وكلهم مسلمون ملتزمون مؤمنين. كيف انتشر الإسلام؟ عشقوه لهذا المعنى الذي فيه. الإسلام الذي انتشر في ربوع الأندلس، يعني مقاطعة كبيرة من مقاطعات أوروبا انتشر فيها الإسلام. كيف انتشر؟ هل أريقت قطر الدم واحدة؟ إطلاق طارق المزيان لم يصل إلى أكثر من المضيق، نعم أقصى الغرب. لكن عبد الرحمن الداخل ذهب، دخل الأندلس ووصل إلى غرناطة وما وراء، ما وصل. نظر إلى هؤلاء الناس، ملائكة، ملائكة يمشون على وجه الأرض، أخلاق، صدق في المعاملة، تنزه عن المبادئ والمفاسد والرهونات. تعشقوا هذا الناس، من أين لكم هذا؟ قالوا هذه تعاليم ديننا ربنا عز وجل. ما هو هذا الدين الذي جعلكم على هذا الشكل من الالتزام ومن الأخلاق والنعومة واللطف في التعامل؟ تعرفوا على هذا الدين. انتشر هذا الإسلام مثل انتشار النار في الهشيم، انتشر ثم انتشر ثم انتشر خلال أقل من قرن واحد. كل تلك البقعة دانت الإسلام وظهرت الدولة الأموية في الأندلس. كم هي الدماء التي أريقت؟ كم هم الذين قتلوا؟ ولا واحد، ولا قطر الدم، ولا حصل شيء من هذا. إنما انتشر الإسلام بهذه الأخلاق الفاضلة. اليوم أليس عجيبا ما يتهم به الإسلام؟ نعم، اتهم الإسلام بالغلظة والفظاظة وإلى آخر ما هنالك. طبعا كل شيء لحكمه، كل شيء لحكمه. هؤلاء الناس ينظرون إلى الإسلام من خلال نظر إلى أكثر المسلمين اليوم، وأكثر المسلمين اليوم في الواقع قد تجردوا عن إسلامهم وابتعدوا عن هذا النهج. نحن نقول هذا الكلام. نعم، رجل رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، لكن اذهب إلى السوق، اذهب إلى سوق التعامل، ماذا تجد؟ تجد في الغالب، ولا أقول دائما، تجد في الغالب نقيض ذلك. السبب أن القلوب فرغت من محبة الله عز وجل، فغذتها محبة المال، محبة الشهوات والأهواء. لما غذتها محبة المال أصبح هذا المحب للمال يريد أن يصل إلى أكثر قدر من المال بأي طريقة، صحيحة أو غير صحيحة. لكن أنت مسلم صحيح، لكن فاعلية الإسلام شلت بين جوانحه. لكن التزم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان هذا الواقع؟ هو الذي سلط علينا هؤلاء الناس. ولو كان المسلمون اليوم ملتزمين بإسلامهم أخلاقيا لما سلط الله ألسنة أولئك الناس علينا، ولما سلط كياناتهم وقواهم أيضا علينا بشكل من الأشكال أبدا. عن قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فلينفس عن معسر أو يضع عنه. معسر مدي إنسان ضاقت عليه معيشته، يعني مسؤوليات كثيرة وما في له أسرة بحاجة إلى نفقة إلى كذا، وليست له من الأموال ما يكفي ذلك. إذا هذا اسمه معسر، أكيد هذا المعسر بيكون منظم متألم، يا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينفس عنه من كرب، ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن مؤثر او يضع عنه. شو الفرق بيناتهم؟ فلينفس عن مؤثر بان يقربه، قرض بحاجة الى مبلغ من المال، تفضل غيثما ييسر الله سبحانه وتعالى لك معيشتك، او يضع عنه بيسامحه بهذا المال كلياته. نعم، هذا وذاك كلاهما ثمن لنجاته يوم القيامة من كرب يوم القيامة. محل الغرابة انه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليصلي في الليلة الواحدة 20 ركعة، فليقرأ كل يوم 3 أجزاء قرآن، فليصم كل تمين وخميس، ما قال هيك، لا، وإنما قال فلينفس عن مؤثر أو يضع عنه، مما يدل على أن هذا العمل أرضى لله سبحانه وتعالى من الركعات بعد الفرائض طبعا، أرضى لله عز وجل من الحج إلى بيت الله الحرام، أرضى لله عز وجل من الصيام. وها هنا نلاحظ مداخل الشيطان علينا في كل عام. أيها الإخوة، لاحظوا كمية الذين يذهبون إلى الحج، كم هم الذين يذهبون إلى الحج لأول مرة؟ يمكن لا يزيدون على 30%، لكن 70% هم من؟ هم الذين يكررون الكرة تلو الكرة تلو الكرة تلو الكرة حجاجا إلى بيت الله الحرام، أصحيح هذا أم لا؟ طيب، هؤلاء الذين يحجون إلى بيت الله الحرام لا يقفوا أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وانقدح هذا الكلام مع الإخلاص لله في قلوبهم؟ طيب أنا لماذا أحج؟ لإرضاء الله، وأنا والله بحاجة إلى أن ينجيني الله يوم القيامة من كرب يوم القيامة. هذا شيء كبير جدا أن ينجيك الله من كرب يوم القيامة. طيب تنسمن مو أن يلا قلت أن نروح ونجي على الحج، الثمن أن أبحث عن المؤثرين فأنفس عنه. طيب، هذا المال الذي تنفقه للمرة الرابعة الخامسة السادسة وربما العاشرة للحج إلى بيت الله الحرام، يعني كلفة 50,000 ليرة أو 60,000 و70,000 وربما يصل إلى أكثر من ذلك، ترى كم يكون رضا الله عنك وكم توفر لك ضمانات لإنجاء الله إياك من كرب يوم القيامة إذا نفست بهذا 50,000 الذي وفرته، نعم، للتفريج عن المؤثرين، للتنفيس عن كربهم. كيف يكون رضا الله عز وجل عقيد؟ لو كنا مخلصين لله لفعلنا ذلك. هذا الحج ليس لله سبحانه وتعالى، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج في اخر الزمن الى بيت الله يكون للتجارة، يكون نوع من انواع التجارة، الذهاب والاياب في الحج الى بيت الله. ما في داعي اشرع، اكيد حالكم بعد تعرفوا كيف عملية الحج صارت اليوم تجارة رابحة جدا جدا جدا، وعندنا بالبلد مؤثرون تكاد ظروفهم ان تخنقهم، وكلكم يعلم ذلك. فكيف يكون هذا الانسان متشبعا بكلام رسول الله هذا ومخلصا لله عز وجل ثم يرى في مجتمعه هذه الكثرة المتراكمة من الناس الذين خنقهم العسر ثم يدفع هذه الاموال ليكرر ويكرر عمله حجا الى بيت الله الحرام؟ اجمعوا 70% اللي عم يكرروا حجا بدون موجب، كم تتجمع اموالا من وراء ذلك؟ وتصوروا اننا لو عدنا بهذه الاموال الى هؤلاء المؤثرين، اولا نحن نكون قد ضمننا لانفسنا ان نخرج وان ننجى من كرب يوم القيامة، لكي اعظم شيء منطق آيات القرآن في شدائد يوم القيامة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شيء كبير. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت الى اخر. فكيف اذا انجاك الله من هذا وكنت ممن قال الله عنهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. حق ثمنها شو هو؟ ثمنها ان توفر المبلغ هذا وتروح تبحث عن مؤثرين تفرج بهذا المال كربهم. يفرج الله عز وجل بك كربة، لا كربة، كل كرب يوم القيامة. لكننا لسنا مخلصين، لسنا مخلصين. كم وكم يقال لهؤلاء الناس لك يا اخي انت حجيت السنة الماضية يلي قبله يلي قبل قبله وحجيت هالمبلغ هذا عقيم الناس محتاجين فقراء. انا متحرك، الشوق يهزني، الشوق كذاب ليس متحركا ولا شوق يهزني. انت لو كنت متحركا فتتحرك الى مرضات الله، ومرضات الله تلاحقك ان تبذل هذا المال لاخوانك. الدين يكمن في حسن خلق، الدين المعامله، الدين يكمن في شبكه العلاقات الانسانيه عندما تكون على نهجها الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.